بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 24 بعد 1001 على 1، بعنوان لمن الحق في راتب المرأة وحكم الجمعيات الشهرية المالية المتداولة بين الناس ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 9 من جمادى الأولى 1414 هجري الموافق 26 من الشهر 10 1993 ميلادي.
ننتقل إلى الأسئلة الفقهية. هذا السؤال يقول: إذا عملت المرأة بإذن زوجها، فلمن يكون محصل عملها؟
المسألة تختلف. إذا قام العقد بين الزوجين والزوجة تعمل عملا وتكسب من ورائه كسبا، ولم يشترط في العقد شرط أن يكون المال للزوج أو بينهما مناصفة أو إلى آخره، فيبقى هذا المال لها، والعكس بالعكس تماما. والذي يقع اليوم أن رجلا يتزوج امرأة وهي مثلا معلمة ولها راتب، فيجري بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون هذا الراتب. نقول ما دام أن الزوج رضي بواقع هذه المرأة قبل أن يعقد عليها، فليس له أن يشاركها في مكسبها أو في رزقها. ولكن نحن نلاحظ تماما أن عملها يأخذ من وقت زوجها ومن راحته ومن خدمتها له في بيته وفي أولاده، فله أن يخيرها بين أن تستمر في عملها ويكون هو شريكا لها في بعض مالها، أو أن تلزم دارها وأن تدع عملها. وأظن أنه لا خلاف بين العلماء أن الزوج إذا أمر زوجته بأمر لا يخالف فيه الشرع فيجب على المرأة أن تطيعه، وبخاصة إذا كانت بسبب انشغالها بعملها تقوم بالتقصير في تدبير شؤون بيتها وخدمة زوجها. هذا الذي يبدو لي جوابا عن هذا السؤال.
جزاكم الله خيرا. هنا سؤال الذي هو الثاني، يقول: ما حكم الجمعيات التعاونية؟ هل هي جائزة؟ يعني لعلكم قد سمعتم بها، أن يجتمع مجموعة من الناس ويعني يدفع كل شخص منهم في كل شهر مثلا 1000 ريال، وكل شهر يستلمها شخص منهم وهكذا.
نعم، هذا سئلنا عنه مرارا وتكرارا. نحن نقول أنه إذا كان مجرد تعاون بمعنى أن يحصل كل فرد من المجتمعين المتعاونين ما أودعه في هذه الشركة يوما ما، إذا كان بهذا الشرط فهي أشبه ما تكون بالمقامرة. ذلك لأنه سيأتي زمن ما أو يوم ما على أحد هؤلاء الشركاء لا يتمكن من الاستمرار في دفع ما اتفقوا عليه كما قلت 1000 أو 100 مثلا مشاهرة. فالذي يقع في هذه الصورة، ولنصغر الصورة، أحدهم دفع 100 أو دفع 1000 وأجريت القرعة في آخر الشهر وحصل له 10,000 مثلا، ثم بعد ذلك مرض، مات، انسحب إلى آخره لأسباب من أسباب الطارئة، فهذا أخذ 10,000 مقابل 1000، هذه مقامرة. لكن إذا وضع في هذه الشركة التعاونية نص بأن التعاون هذا قائم على المسامحة فيما إذا أحد الشركاء امتنع لأمر ما أو لم يتمكن، لابد من وضع يعني شروط واضحة جدا حتى تكون العملية من باب التعاون على الخير. فإذا وضع مثل هذا الشرط كانت العملية جائزة وسليمة بل ومرغب فيها.
الشرع يرغب بالدين، والشرع يعني الحديث كثيرة واردة في الدين وفي إنظار المعسر، والسلف سبقونا لكل خير، وهذا أمر له مقتضى عند الأقدمين. فلو أن معترضا قال إنه مثل هذا يفوت مثل هذا الأجر ومثل هذه الطاعة التي باتت مهجورة ويعين على هجرانها أيضا، فنفر الناس من هذا. فما أدري ما يعني تعليقكم على مثل هذا؟
نفر الناس من ماذا؟
من الجمعيات، ورغب أن أصحاب
إذا وضعت القيود ما في ترغيب،
يبقى الدين وإنظار المعسر والطاعات ولا تهجر ولا تموت.
هذا ليس من باب الدين بارك الله فيك،
هي بدل الدين الناس تلجأ إليه. الناس لا يلجؤون إلى مثل هذه الجمعيات إلا عندما يجدون من لا يدينهم.
طيب بارك الله فيك أستاذ، أنت لا أخفاك أن أي مسألة يجب أن ينظر إليها من الجانبين، الموافق للشرع والمخالف للشرع. ما هو جواب الصورة التي نحن ذكرناها آنفا؟ إذا رجل دفع أول قسط 100 أو 1000 وكان الشركاء مثلا 10 أشخاص وفي آخر الشهر أجريت القرعة فأخذ هذا الذي كان دفع 100 1000 ثم امتنع من أن يشترك، هذا يقره الشرع؟
القمار.
طيب إذا لابد من وضع قيود.
أنا أقول عن الصورة التي فيها القيود تقلل من الطاعات، تقلل من الدين.
إذا
يعني التنفير من هذا.
إذا بدون قيود. إذا بدون قيود ما في عندنا إلا حالة من حالتين، إما بقيود شرعية أو بدون قيود. والحمد لله الأمر واضح أنه بدون قيود كما قلنا وقلت قمار. إذا ما هو الحل؟
قيود. لكن هل نرغب الناس مثل هذه الجمعيات أم نذكرهم في مثل هذا الصدد وهذا هو صدد الدين وفضل الدين ونظر المعسر وما شابه. والناس الآن لا يعرفون الدين شيخ الواقع.
الآن وضح مقصدك بارك الله فيك. نعم، نحن معك أننا نأمرهم ونذكرهم بأن يمد الغني الفقير بالقرض الحسن، وأن نذكر بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: صدقة قرض دينارين صدقة درهم، أي من أقرض أخاه المسلم دينارين فكأنه تصدق بدينار واحد. هذا من فضائل القرض الحسن الذي مع الأسف الشديد قلما نجد له أثرا في أيامنا هذه، التي حل محل القرض الحسن القرض الربوي، هذا الذي ابتليت به البنوك وبخاصة بعضها يسمى بالبنوك الإسلامية. فأنا بضم صوتي إلى صوت أبو عبيدة جزاه الله خيرا بحض المسلمين على أن يكونوا متعاونين على الخير على الطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح. ولكن هذا بطبيعة الحال لا يمنع من تشكيل جمعيات ووضع قيود وشروط لها لا تخالف الشريعة بجهة من الجهات. ومع ذلك فإنني قلت ولا أزال أقول بأنني لا أرغب بطلاب العلم أن يشغلوا أنفسهم بتأليف أو تشكيل الجمعيات الخيرية التي تتطلب منهم جهودا لجمع الأموال وكنزها ووضع المصاريف الشرعية لها، فهذا يحتاج إلى جهد جهيد جدا. ونرغب بطلاب العلم أن يدعوا مثل هذا العمل الخيري لأولئك الذين ليس عندهم استعداد للتفقه والتعلم. هذه كلمة بمثل هذه المناسبة. وإياكم.
لو كان العضو المشارك في هذه الجمعية لا يأخذ بالقرعة وإنما يترك المبلغ حتى يستوفي هو الدفع، يعني يكون له 10 حصص ثم بعد ذلك يأخذ، يعني لا يأخذ وفي ذمته 9 حصص مثلا، هل تكون الصورة جائزة؟
جائزة، لا أرى في هذا مانع يعني إذا وضع هذا الشرط.
نعم. هنا سؤال بمناسبة ذكر الدين وإن كان متأخرا في الترتيب ولكن يناسب أن نذكره هنا. يقول: في بعض البلدان يكون هناك انخفاض دائم في العملة المحلية، فما هو الحل في المداينة بها؟
الذي نراه وهذا وقع في كثير من البلاد في العصر الحاضر أن المدين يجب أن يضع نفسه مكان الدائن، أن يضع نفسه مكان الدائن، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثلا حينما جئت هذا البلد منذ أكثر من 10 سنين، أذكر جيدا أن الدينار الأردني كان يساوي 10 ريالات أو 11 ريال سعودي، الآن على النصف تماما. فإذا فرضنا أن شخصا ما استقرض 100 دينار من شخص أردني أو غير أردني مش مهم، استقرض 100 دينار يوم كان مفعول الدينار مفعولا كاملا يساوي 10 ريالات مثلا، ثم دارت السنين وانخفضت قيمة الدنانير الأردنية، فلا يجوز لهذا المدين أن يقول أنا استقرضت منك 100، هذه 100، وإنما يوفيه ما يساوي قيمة 100 دينار يومئذ. وهذا بلا شك من معاني قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم قضاء وأنا، أو خيركم أحسنكم قضاء وأنا أحسنكم قضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وأمثاله يفتح للمسلم المدين أن يكرم دائنه حينما يقدم إليه دينه، بأن يزيده في الوفاء، لأن هذا ليس من الربا بسبيل، بل هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع ملاحظة أن الزيادة في الوفاء تشرع عند الوفاء وليس قبل ذلك، كما هو معلوم عند العلماء. هذا جوابي عما سألت من السؤال العارض.
لو قدر يا شيخ، لو قدرت تلك العملة يعني بالذهب مثلا أو بعملة أخرى ثابتة، وكان الدين يعني على أن يسلم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة، مع أنه إنما سلم له تلك العملة المحلية، فلو
نعم،
وضع هذا الشرط مثلا عند الدين.
أنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة، فلو اشترط بالوفاء بالذهب فيكون هذا أضمن للمستقبل.
طيب، السؤال يقول: ما هو الضابط لبقاء الكتاب على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟
الضابط أن يظل منتسبا إليه اسما وليس عملا، لأن هذا لم يكن قائما يوما، ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد قال فيهم يرحمك الله، وقد قال فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا جوابي.
يعني لو وجد هنا يعني شخصا نصرانيا ينكر البعث أو ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، فينطبق عليه هذا الحكم؟
لا، هذا يكون خرج عن ملة النصرانية.
وهو ينتسب إلى النصرانية.
نعم ينتسب، لكن شو معنى الانتساب؟ ليس معنى الانتساب أن لا يدين بالنصرانية، ولكن قد يخل بكثير من النصرانية الحق التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام. أما إذا أنكر النصرانية جملة وتفصيلا فهو شر بلا شك من المسلم الذي ارتد عن دينه، ولا يفيد أن يسمى أحمد بن محمد.
إذا اختصم شخصان، فهل يجوز لأحدهما أن يرفع القضية إلى محكمة من محاكم الكفار من أجل أخذ حقه الذي لا يمكن أخذه إلا بذلك؟
إذا كان يعتقد أن الحكم الذي يرفع القضية إليه في هذه القضية لا يخالف الشرع جاز له ذلك، وإلا فلا.
هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟
إذا كان صريحا،
الأوراق.
فلا يسعنا إلا أن ننفذه، ولا ينظر إلى النية.
هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وفي أثناء هذه المدة يدفع إيجارا على البيت حتى تستوفي الشركة منه آخر الثمن.
ربا.
ربا. ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح به مثلا وهو يستطيع غسل بعضه الآخر؟
يتيمم ولا بد ويغسل ما بقي من بدنه سليما احتياطا.
احتياطا.
بسم الله.
ما معنى قولهم هذه مسألة اجتهادية؟ هل يعنون بذلك ما لا دليل فيها البتة أم يعنون بها ما لا نص فيه وقد يكون فيها دليل عام أو ظاهر؟
أما ما لا دليل فيها أو عليها البتة فهذا لا يمكن أن يقصد، لكن المقصود هو أنه ليس هناك نص صريح يرفع الخلاف، وتبقى المسألة مما يتسع الخلاف ويجوز الخلاف فيه بخلاف المسألة الأخرى التي يكون عليها نص في الشرع فيظل الاختلاف قائما لا لعدم وضوح الحجة المؤيدة لأحد وجهي الخلاف وإنما لاستمرار العصبية المذهبية، فهنا لا يقال المسألة اجتهادية ما دام عليها نص. أما ما كانت مسألة من المسائل التي تختلف فيها وجوه النظر في فهم نص موحد ليس هناك نص آخر يساعد على تحديد المراد من النص الواحد هذا، هذا الذي نفهمه من العبارة المذكورة.
بارك الله فيك. مثلا بعض الناس يقول مثلا ممكن تكون المسائل الاجتهادية أنواع، منها مثلا كما قلت أو أشرت إليه أن يكون في المسألة نصوص في ظاهرها التعارض فيميل هذا إلى نص وذاك يميل إلى نص، وأحيانا ممكن يكون النص واضح في التحريم أو المنع ولكن يترك أو يعني مثلا يترك النص أحيانا لمصلحة أرجح، مثلا لمصلحة أرجح، مثلا
يترك النص لمصلحة
أرجح.
أرجح من إيه؟
مثلا لو عرض على شخص مثلا الذهاب إلى الحج مثلا أو العمرة ولكنه لا يمكنه إلا أن يتصور وأن وأن كذا، فهو مثلا يرى أن أداء فريضة الحج مثلا مثلا أهم في نظره، فيرى أنه أن هذه مسألة اجتهادية كونه يتصور النصوص فيها واضحة، هل يصلح هذه تكون مثال المسألة الاجتهادية؟
أولا أخي قضية المسألة الاجتهادية هذه إنما يقال فيها بالنسبة للعلماء، أما بالنسبة لعامة الناس فلا ترد هذه المسألة. عامة الناس حكمهم تنفيذ قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما خليني سميها فلسفة، هذه الفلسفة بالنسبة للناس الآخرين الذين لا يعلمون لا يكلف بها جماهير المسلمين، إنما هؤلاء عليهم أن يستفتوا العالم الذي يثقون بعلمه وصلاحه وتقواه، فما أفتاهم به وجب عليهم أن يتبنوه. أما هذه مسألة اجتهادية فهذه تعود إلى العلماء أو طلاب العلم الأقوياء.
قصدي للعلماء يعني عندما مثلا يختلفون في الصور فالبعض قد يمنع يقول أنا لا أستطيع الذهاب إلى الحج لوجود هذا المانع الشرعي وهو وجود الصور مثلا،
فإذا اتقى الله عز وجل في ذلك وكان فعلا من أهل العلم فما هو بأول من خالف غيره، فقد وقعت مثل هذه المخالفة بين السلف الأول.
طيب فما معنى قول السلف مثلا
هذه أقول فيها برأيي.
أي ليس عنده نص صريح في ذلك.
بس.
وهل يجوز أن أقول يعني برأيي هكذا؟
كيف؟
وهل يجوز أقول المسألة برأيي؟
وهل يجوز له غير ذلك؟
نعم يقف.
كيف يقف؟
يقف بحيث أنه لا يفتي في هذا الأمر ولا يعلم، والله أعلم.
إذن هنا بحث، هل الرأي قسم واحد أم هو أكثر من قسم واحد فيما يبدو لك؟
يبدو لي أنه أكثر من قسم واحد.
حسن، وهل هذه الأقسام كلها سواء ذما أو مدحا؟
لا.
إذا الجواب في جوابك.
هل يكون من ينكر الإجماع حجية الإجماع والقياس مخالفا لأصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟
الإجماع كما تعلمون له تعريف كثيرة، والذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به أن الإجماع الذي لا يعذر منكره بل قد يكفر جاحده إنما هو المعلوم كما يقول ابن حزم رحمه الله من الدين بالضرورة. أما إجماع طائفة من أهل العلم أو جمهور من أهل العلم مع وجود مخالفين لهم فهذا ليس إجماعا، وإن كنا نقول بأن مثل هذا الإجماع الذي لا يعرف له مخالف ينبغي التزامه وينبغي اتباعه إلا بحجة قوية ناهضة تدفع المخالف إلى مخالفة الجمهور، وإلا إن لم تكن هذه الحجة فعليه أن يتبع هؤلاء. وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو السبيل المعروف أنه مسلوك ومطروق عند جماهير المسلمين، فإذا كانت المسألة خلافية معروفة الخلاف حينئذ جاء قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم.
القياس أيضا.
نعم.
القياس السؤال فيه الإجماع والقياس، من أنكر مثلا حجية الإجماع والقياس هل يعتبر مخالف لأصل؟
لماذا أنت تخلط الآن الإجماع مع القياس؟ وقد انتهينا من الجواب عن الإجماع، الآن سؤال عن قياس.
هو نفس السؤال، الإجماع والقياس.
والقياس. القياس في اعتقادي الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب، مذهبان على طرفي نقيض. الذين أنكروا القياس كالظاهرية، والذين توسعوا في تطبيق القياس توسعا إلى درجة أنهم يقدمونه أحيانا على النص، والحق التوسط بين هؤلاء وهؤلاء. وأحسن ما وجدت من عبارات السلف والأئمة هو قول الإمام الشافعي رحمه الله ألا وهو قوله: القياس ضرورة، فلا يلجأ المسلم إلى استعمال القياس إلا للضرورة. وهذا يوصلنا إلى سؤال الأخ آنفا، أنه هل يجوز للمسلم أن يفتي بالرأي؟ لابد لاستعمال الرأي في بعض الأحكام التي لا يجد العالم فيها نصا يركن إليه ويعتمد عليه. من هنا كان قول الإمام الشافعي: القياس ضرورة. والأحكام التي لابد في الحقيقة من اللجأ إلى القياس فيها كثيرة كثيرة، وكما يقول بعض العلماء بحق أنه إذا أنكرنا القياس لقد خسرنا أنواع من الفقه الكثير. وإن كان ابن حزم رحمه الله يدفع هذه الحجة بقوله: في النصوص العامة ما يغني ويكفي عن استعمال القياس. ولذلك يذكر بعض الرادين عليه، وأظن مر ببعض الأمثلة على ذلك، أن ابن حزم نفسه يقع في بعض الأحيان في القياس الذي أنكره. ذلك مصداق قول الإمام الشافعي أن القياس ضرورة. القياس ضرورة، نعم.
هناك بالمناسبة يا شيخ رسالة للصنعاني سماها الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس، وهذه الرسالة كانت مخطوطة وقد حققت وهي الآن تحت الطبع إن شاء الله تعالى.
والآن إيش؟
تحت الطبع،
ما شاء الله،
أما قريب ستخرج إن شاء الله.
إن شاء الله.
قال: بمثل ما قلت تماما أن الناس فيه بين إفراط وتفريط ووسط،
ما شاء الله،
وفصل التفصيل الذي ذكرته.
ما شاء الله، جزاه الله خير.
هنا سؤال، في الحقيقة نحن قد دخلنا في باب الأسئلة الدعوية